بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. رضي الله عن الصحابة الطيبين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي الكرام، إن نتدارس سبب ظهور الطاعون، فقلت إن سببه انتشار المعاصي وظهور المخالفات، وفي مقدمتها انتشار الفواحش المنكر، فاحشة الزنا والمراس والسحاق، نسأل الله العافية من سخطها. فهذا الأمر حصل في الأمم الماضية، وأيضا حصل في هذه الأمة عندما حصل فيها هذه الفاحشة وهذه المنكرة. قد أشارت أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام إلى هذا الأمر، وكما قلت استقرئ ما وقع في الأمم السابقة ثم ننتقل إلى هذه الأمة. إشارة النبي عليه الصلاة والسلام إلى ظهور الطاعون وخصومه عند انتشار الفواحش والمنكرات. كما نتدارك في إخوة الكرام أثر ملعان، وقلت إنه في تفسير الطبري، رواه الإمام سليمان التيمي عن سيار الشامي. فإذا استتدارك والأثر حكم عليه الحافظ ابن حجر بأنه مرسل جيد الإسلام ولو من شواهد سيأتينا. خلاصة الأثر كما تقدم معنا إخوة الكرام، عندما ذهب جيش نبي الله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام إلى فتح بيت المقدس، بلاد بيت المقدس بلاد فلسطين، عندما ذهب الجيش إلى هناك جاء الذين يسكنون في تلك البقعة إلى ملعان في ذلك الوقت، وطلب منه أن يظهر على جيش نبي الله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، فرفض في أول الأمر، فقال استخر ربك وآمر ربك لعله يرضى. ففي الليلة اليوم ينهاه الله ويقول له لا تدع على جيش موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، ويظهر له رؤية في الرؤية تخبره بذلك في ليله، وهكذا في الليلة الثانية والثالثة وفي الرابعة لن يرى شيئا. فقالوا له بعد أن قدموا له الهدايا لرغم دينه في عرض الدنيا، رضي الله موسى أن تدعو على جيش نبي الله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، ولذلك ما نهاه. فلما رفع يديه ودعا كما تقدم معنا، قلب الله لسانه تبع على قومه ودعا لجيش موسى بالنصر والظفر. فلما قيل له انك اهلكتني، قال هذا ما قدره الله، ولو دعوت عليهم لمفسدين لي فيهم. لكن اخبركم على شيء تنتصرون به عليهم، خلاصه هنا ذكرته اني ارسل بناتهم ونسائهم الى جيش موسى ليبيعن الطعام وهن مزينات، فاذا طلب الجيش من النساء شيئا من المحرمات فلتمكنه من نفسها، قال لهم ان الله ينهي بالزنا، واذا وقع الجيش في الزنا سقط النعيم معه، فتنكسر فيهم الافات والامراض والاسقام، وتسترخون منهم لما جاء بعد ذلك لقتالهم. فكما قلت يا اخوتي الكرام، من يستفعل اكثر مما تفعله الجيوش الجباره. نسأل الله أن ينصح بالمسلمين، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وكان كذلك أرسل النساء ووقع الجيش في الزنا هذا الشاهد، فابتلاهم الله بمرض الطاعون. يقول في الأثر: فوقع في بني إسرائيل الطاعون، فمات منهم 70 ألفا في يوم واحد. وجاء رجلا من بني هارون ومعه الرمح فطعنهما، فأيده الله فانتظمهما جميعا، يقصد رئيس الجيش في الحملة الأولى ومعه المومس التي هي أيضا ابنة بعض المسؤولين من القرية التي في بيت المقدس. يقول هذا مرسلا جيد الإسلام وسيار شاميا موثق. وقد ذكر الطبري هذه القصة من طريق محمد بن إسحاق إن كان من أبي النضر، فذكر نحوه: وسمى المرأة فشتى، لفتح الكاف وسكون المعجم بعدها مسمى فشتى، هذه التي كانت مع قائد الجيش. وسمى الرجل ذي بكسر الجال وسكون الميم بكسر الراء يمري راسه ست شمعون. وسمى الذي فعلهما في الحمله الثانيه ينحاس بكسر الفاء وسكون الميم بعدها المهمله ثم مهمله ابن هارون. وقال في اخره فخطب من هلك من الطاعون 70,000 في يوم واحد والمقلل يقول 20,000. قال وهذه الطريق بعض من قيل ان يقول ذكره الطبري من طريق ايضا محمد بن اسحاق عن كان النبي يوسف هذا طريق اخر بعض من الطريق الاولى التي رويت عنه هي. يقول قد اشار اليه القاضي عياض فقال قوله ارسل على بني اسرائيل تقدم معنا انه لقوه عذاب ارسل على الامم قبل معنا بني اسرائيل كما تقدم معنا الحديث الصحيح. قيل ما تمنهم في ساعة واحدة 20,000 هذا يقول القاضي عياض من كلمة الحافظ بن حجر يقول 70,000. ثم قال الحافظ بن حجر وقد ذكر ابن اسحاق في كتاب المبتدأ يعني مبتدأ المخلوقات ونفسها أن الله أوحى إلى داود على نبينا عليه الصلاة والسلام أن بني إسرائيل كثر عصيانهم فالمعصية بشكل عام فلن يظهر الطاعون والفاحشة بوجه خاص قدر من ظهور الطاعون من باب أولى لأنها أسمع الفواحش. فخليهم بين الصلاة الله أوحى إلى نبيه داود على نبينا عليه الصلاة والسلام بني إسرائيل قوم كثر عصيانهم فخليهم بين الصلاة ليطهرهم الله العابد قبل الأنزل إما أن يبتليهم بالقحط أو أن يسلط عليهم العدو شهرين أو يقطعون 3 أيام اختار أحد من هذه الثلاثة. يقول للتطير من مخالفة الله الجليل فأخبره النبي الله داود فقال اختر لنا لابد اختر لنا فاختار لهم الطاعون فمات منهم إلى أن جامت الشمس يعني من طلعها الى الجمال يوم من الظهر 70,000 يقول 100,000 وهو 3 كيلو. فتبرع داود الى ربه الرحمن فركعه فما مد الطاعون الى 3 أيام وورد وقوع الطاعون لغير بني اسرائيل يعني وقع ايضا في غيره. يقول فيحتمل ان يكون هو المراد بقوم من كان قبلكم يعني بني اسرائيل او غيرهم من اصيبوا في الطاعون. فمن ذلك ما اخرجه القدريه بن ابي حاتم من طريق سعيد بن جبير قال امر موسى على نبينا عليه الصلاه والسلام نبي الله موسى امر بني اسرائيل ان يذبح كل رجل منهم كبشا ثم يخبر كفه في دمه بني الكبش ثم يضرب به على بابه ففعلوا فهؤلاء كلهم بني اسرائيل. قال فعلوا هذا الواحد منكم يذبح كبشا ويغمس يده في دمه ويضرب به على الباب يخدم علامه على بابه. فسالهم القدس اتباع فرعون عن ذلك فقالوا ان الله سيبعث عليكم عذابه واننا ننزل منه بهذه العلامه. فالجنون يضرب في البيت الذي فيه هذه العلامه بحفظ الله ورعايته. فأصبحوا وقد مات من قوم فرعون 70,000. هذا من ضرام فضرية بن حاتم كان سعيد بن جبير أثر له حكم الإرسال. وهذا مرسل جيد الإسناد أيضا وأخرج عبد الرزاق في تفسيره والطبري من طريق الحسن في قول الله جل وعلا ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم أناس حذر الموت فقال الحسن البصري كبار من الطاعون فقال الله لهم موتوا فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ليكمل بقيه اجالهم. فاخرج ابن ابي حاتم من طريق السدي عن ابي مالك قصتهم مطوله. ثم قال الحافظ بن حجر فاقدم من القتل عليه في المنقول ممن وقع الطاعون به من بني اسرائيل في قصه بلعام ومن غيرهم في قصه فرعون يتكرر بعد ذلك لغيرهم والعلم عند الله بالله. وهذه كلها بسبب كما تقدم معنا معاصي المخالفات اولئك الكفر اتكلت فيهم الفواحش فسلط عليهم الطاعون فمات منهم 70,000. قول نبي الله داود على نبينا عليه الصلاه والسلام لما حصل فيهم ما حصل لهم بعد قول نبي الله موسى على نبينا عليه الصلاه والسلام لما حصل فيهم ما حصل ايضا قال خيرهم بين ثلاث بين القحط شهرين وبين أن يسلط عليه العدو بين القحط أو أن يسلط عليه العدو شهرين أو أن يصاب بالطاعون ثلاثة أيام بين القحط سنة ثانية أو أن يسلط عليه العدو شهرين أو أن يبتليهم بالطاعون ثلاثة أيام تختار الطاعون تنتظر إلى الزيام فقط بعد أن مات منه 100,000 أو 70,000 سنة تقدم في الروايه. هذا كله كما يقول في خلق الكرام وقع في الامم قبلنا، ان في بني اسرائيل او من غيرهم من قوم فرعون هذا اقدم من القتل عليه من خسير الطاعون في الامم السابقه. نعم حسين. هذا من خذلان الله له سأل الله العافية والسلام. يعني الآن إبليس الذي قال له عزازين يقول لك إلا الله عبد الله سبحانه وتعالى عبد العزيز عزازين واضح كان يعني في الله الآن في السماء والسلف وليس كذلك وله شأن واطلع لما اطلع عليه إذا خذل الله عبد المسلم الله العافية والسلام يعني الذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام حاله الأعلى من بلعان بكثير يعني عبد الله بن أبي رئيس المنافقين الله عليه الصلاة والسلام يتعجب منه ترى نبي الله عليه الصلاة والسلام يمشي يعني على الأرض بين الناس وليس من به إماما حقا إلا الظاهر والأمن كفاهم يعني أنا عبيد لكن لم يرد الله فتنته فإن كانت من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي فلهم في الآخرة عذاب عظيم فهم كذلك يخزون نسأل الله العافية نسأل الله العافية أن يثبت الإيمان في قلوبنا اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم مفرق القلوب فرق قلوبنا إلى طاعتك ومحبتك يا ولي الإسلام يا أهل ثبتنا عليه حتى نلقاك به كم حصل هذا في الأمة كثرة بكتب نسأل الله العافية والسلام بفضله الرحيم يعلم يسجد يقول عذر غرض الديار على الباقي موضع آخر إلى من لم يكر الإنسان شهر في فضيحة الدنيا يتواجد يده يلعى يلبهدل تعمى بالآخر في كله دقائق كله دقائق لكن تحت انتجاه عقل يعني يعمل من عقل غرض كل رجل على فاحشة الزنا فلما لحق المستحيل من الله بتحيل الله قال ايها ان رجلا يبيع جنة عرضها السماوات والارض بفكر بين رجلين فيه يقليل المسألة بالمساحة عنده عقل يبقى لحق المساحة يجيرها على جنة الواسعة لا يعلم بالموضوع لأن يحارب لأن يحارب جنة إلا هذه هذه وقع جنة من عبد الله نترك جنة الواسعة الله هذا قليل البصر قليل البصر المساعة لا إله إلا النبي ولا بالله لا إله إلا الله هذا هو العقل هذا هو الرسل ولذلك لا بد حقيقة من عقل طريق كل بعد ذلك يعني تعالى الله جل وعلا لا بد من عقل إذا الإنسان ما عنده عقل ما بد من جميع الأولى للشيطان حتى لا يسأل بعده يعني المسير في حفظها ونسأل الله أن يثبت الإيمان في قلوبنا من فضله ورحمته لا إله إلا الله. إخوة الكرام إذا هذه عدة وقائع كما قلت حصل فيها الطاعونة الأمم السابقة وأما في هذه الأمة قال الحافظ بن حجر بعد هذا في صفحات في صفحة 92 ومئة في البيت العاشر ايضا وهذا الكلام كله بصفحة 83 وليس كذلك يعني بعد عشر صفحات تقريبا يقول وقد وقع في حديث ابن عمر ما يدل على ان الطاعون ينشأ عن وقوع وظهور الفاحشة اذا ظهرت الفاحشة حسن الطاعون ويريد لحديث ابن عمر ما سأذكره وغالب ظني تقدم له ذكر ايضا ضمن مباحث سنن الترمذي في هذا المبحث الذي هو مبحث ايضا في ذن بطوله تقدم معنا ذكر لبعض رواياته اضيف اليها ما سيذكر. اما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقد رواه الامام بن ماجه في سنه والبيهقي في السنن الكبرى، الغلو في السنن الكبرى في الجزء الثالث صفحة 131. ورواه الحاكم في المستدرك في الجزء الرابع صفحة 450. ورواه البزار رواه ابن عيسى في الجزء الثامن صفحة 333. ورواه البزار في سنن ينتظرها في الترويج والترهيب. في الجزء الأول صفحة 43. وفي الجزء الثالث صفحة 700 وصفحة 680. والحديث الصحيح للحاكم أقره عليه الذهبي وإتيانه الصحيح من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال الخمس إذا ابتليتم بهن ونجن بكم أعوذ بالله أن تدركوهن. تقدم معنا له الحديث كما قلت القصة الأولى وهي محل الشاهد. لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلن بها إلا فتأتيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلن بها إلا فتأتيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. ولم ينقص المكان والميزان إلا أخذ بالسنين وشدة اللئيمة أو دور السلطة. والثالثة: ولم يمنع زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء وليل البهائم لم ينقض. والرابعة: ولم ينقض عهد الله وعهد رسوله عليه الصلاة والسلام إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ بعضنا في أيديهم. وآخر خصال الخمسة: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم ليلا. نسأل الله العافية والسلامة. فهذا الحديث يدل على أن الطاعون ينشأ عن ظهور الفاحشة وانتشارها وتشويهها. وعرض ما يشهد لهذا الحديث من رواية بريدة رضي الله عنه وأرضاه في مستدرك الحاكم في الجزء الثاني صفحة 26. وقال إسناد صحيح عن السبت مسلم وقره عليه الذهبي. فالحديث في السنن الكبرى للإمام البيهقي في الجزء الثالث صفحة 46 و300، وفي المكان الأول في الجزء الثالث صفحة 31. ورواه الإمام الطبراني في معجمه الأوسط بسند لزامه ثقات، كما في الترويج والترويج في الجزء الأول صفحة 43 و500. ورواه البزار ثلاث النجمة بسند لزامه رجال الصحيح، ومن الجزء السابع صفحة 69. قال الإمام الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح غير رجاء بن محمد وهو ثقة. فرجاء بن محمد هو رجاء بن محمد العذري الثقفي ثلث سنة 400 وهو من رجال الإمام الترمذي فقط. ثلاثة: في حديث جريدة رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نقض قوم العهد إلا جعل الله القتل بينهم. ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا فشى فيهم الموت. والمراد هنا موت بسبب الطاعون كما بين هنا إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسيافهم. إذا طاعون تصدوا عنه الموت. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا خبث القطر من السماء. لا إله إلا الله. وورد ما يشهد أيضا من هذين الحديثين من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير. قال الإمام المنذري في الترغيب والترهيب في المثاني المتقدم في الجزء الأول صفحة 44 و500: وسنده قريبا من الحسن وله شواهد. وسنده قريبا من الحسن وله شواهد. هذا في الترغيب والترهيب. لا إله إلا الله. ورواه الإمام البيهقي في السنن الكبرى في المثانيين المتقدمين في الجزء الثالث والتاسع، وليس كذلك؟ لكن رواه البيهقي موقوفا على عبد الله بن عباس. وله حكم الرجل. ورواية الطبراني من فيها الحكم عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن فاتح عند ذكر هذا الحديث في الجزء العاشر صفحة 93 وليه في سنده مقال. في هذا ما أشار إليه الإمام المنذري قال قريبا من الحسن وله شواهد كما تقدم معنا ونظر الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال خمس بخمس إذا صدرت منكم خمسة أمور فلها خمس عقوبة خمس بخمس. ما نقض قوما العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم ولا حكموا لغير كتاب الله إلا فشى فيهم الموت ولا حكموا لغير كتاب الله إلا فشى فيهم الموت ولا منعوا الزكاة إلا خلف عنهم القطر ولا كفف المثال والمزاج إلا حدث عنهم النبات وأخذ بالسنون وما دار قوم في الحكم إلا ظهر البأس بينهم وهو القتل والاقتتال في مدنه. الشاهد هنا إلينا إذا لم يحكموا بكتاب الله ظهرا فيهم الموت والموت هنا بسبب الطاغوت كما تقدم معنا. إذا لم يحكموا بكتاب الله ما يصيبها أن يصير المنكر وليس كذلك كل تقدم معنا من تظهر الفاحشة في قوم حتى يؤمنوا بها إلا فتحيهم أن الطاعون والأوداع التي لم تكن في أسلافهم إلى من حكموا بكتاب الله من شريعة الله أبطلت وصارت الشوارع كما ترونها في كل مكان ونسأل الله أن يخرج عن أهل الإسلام إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. لا إله إلا الله. فإن مثل كان يقولون إذا خرجت المرأة من بيتها بحجابها وجلبابها فتح باب من الجنة إنها تعرضت لما يعني قد يفتن بمجرد خروجها المتحجب عليها الحجاب فكيف إذا كنت ترى الكافيات العالية كيف؟ لا إله إلا الله. لا إله إلا يظل يمتثل فيها السفور ولا يمتثل فيها العذر والفجور هذا قول باطل يزول يمكن اكثر مراه اذا خرج الشاذره قال انها تزول امراه على اقل تقدير مئة عمليه تزول هذا على اقل تقدير مئة كاسره فقط ومن بحث فقط نسال الله ان يسترنا في الدنيا وما أعتقد كذا غريق عزيز من السحيم ولو أن يظل الإنسان بأخته أو بذنته أو لكن امرأة خرج الكاميرا الزينة الآن وينتصر لنا بد وهذا حال السبب هذا يعني عندما يظل بعض الناس يقع بكثرة في هذه الأسير التي نعيش فيها لأخته هذا وقع بكثرة لما فإن ما رأى ما رأى وما استطاع أن يصل إلى ما رأى أخته بجوار لم تكن منتظرا يوقع بكثرة. لا اله الا الله. وهكذا بعد ذلك جهاز الاستاذ الذي يسمى بالتلفاز الحق به بعد ذلك له اسمع منه من شغالات ملائم البيت في هذه الالقاب واسمع من الشغالات الذي يسمى بريغ ما اعلم هذا السواق ترى لا اله الا الله. لا اله الا الله تدور ببنات المسلمين ذات اهتمام يا ذات لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. كافر المؤمن واحد جديده لا اله الا الله يعني دين المؤمن للمرأة حلال دين كافر حرام كيف مر بعض الناس قال لي في بعض البلاد قال لي مثل يا ابنها الاسلامي كيف نحن في كل هذه الاسئله انت يعني زاد بها الاكرام او زاد بها مسلم يعني هي يعتمد أن هناك أسنى حتي الأسنى. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إذا الماضي كما قلت رواية ثالثة وقد ورد فيه موطأ من رواية يحيى بن سعيد وهو من أئمة التابعين أنه بلغه وعليه فهو مقطوع وليس كمان الأثر. لا إله إلا الله. قال حاجة فيه كفاح لا شك وقال ابن عبد البر فلم له متصلا عنه. ومثل ما يقال من قبل الرأي كان له حكم الرفع الى النبي عليه الصلاة والسلام. ولهم الأثر كما قلت عن يحيى بن سعيد انه قال: ما ظهر الغموض في قوم الا القى الله في قلوبهم الرعب. فالغموض هي خيانة، وان كان المراد منه خصوص زياده، خصوص خيانه في غنائم الحرب، لكن يهوى اعم من ذلك. الخيانه من الاميال العامه هذا غموض، فيظهر في قلوب الناس الرعب. والان انواع المسلمين يعني اذا قال الانسان يصبح تسرق له ذلك، يصبح تسرق له ذلك، فمن يمكن حال الامه؟ كل واحد من يفرق من ذله. القى الله في قلوبهم الرعب واذا فشى فيهم الزنا فتر فيهم الموت. فاذا نقص المكيال قطع الله عنهم الرزق، المراد خزائن السماء ثلاثين. فإذا حكموا بغير الحق فشفيهم الدم أي القتل. وإذا خطر قوم العهد أي القبول فرضت الله عليهم العدو. إذا تتبع الروايات المتقدمة رواية مرابعة عن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها مروية في مسند الإمام أحمد في الجزء السادس صفحة 333. ونظرها في مجمع الزوائد فنسبها ايضا الى مسند ابي يعلى ومعجم الطبراني، وعليه فهي في المسند ومسند ابي يعلى والطبراني وهو في المجمع في الجزء السادس صفحه 57. اما روايه الامينه في الجزء السادس لان مسند النساء كله في الجزء السادس في اخر المسند، قبل حاولنا ان لا يوجد روايات النساء قبل الجزء السادس ابدا، من روايه ام عائشه من بعدها رضي الله عنها كلها في اخر المسند روايه النساء، وهنا من روايه ام المؤمنين لا اله الا الله. ولفظ الحديث عن ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال امتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الدنيا، فإذا فتى فيهم ولد الزنا أوشك أن يعنهم الله بعقاب من عنده. وفي رواية: لا تزال أمتي بخير متماسك أمرها ما لم يظهر فيهم ولد الزنا. لا تزال أمتي بخير متماسك أمرها ما لم يظهر فيهم ولد الزنا. وولد الزنا يا إخوتي الكرام لا يراد منه الزنا عن طريق السفاح والحرام المعروف، ولأن امرأة تزني بإنسان أجنبي إلا ليست مزوجة أو بغير زوجة، لكن لا يكون الدين عند العلم عن هذا بكثير. أكثر بيوت المسلمين في هذه الأيام على الزنا إلا ما رحم ربك الرحمن. يطلق زوجته ليس ثلاثة ولا ثلاثين ولا ثلاثمائة ولا ثلاثة آلاف وعشرة، هذا الزنا إلى هذا ما أكثره مما أكثره وما عرض عليه من وقائع. وبقي الزوج مع الزوجة هذا ما عمر يعني يشيب من داهم، إذا قلت لكم أكثر من عدد الأعضاء من هذا من وقائع. وطلاق ما في مجال لتأويل من هنا من هنا إلا على مذهب الشيطان فقط، الناس مذهب ثاني طلق ثم راجع، بعد سنتين طلق ثم راجع، بعد ثلاثة طلق بعد سنتين رجع ثم راجع ثم صلى ثم راجع ثم صلى ثم راجع الى الهلم فيصلى. ومن هالايام من اليوم تتصل امراه وتقول يوم زوجها ذهب الى المحكمه الشرعيه، طلق راجع طلق راجع طلق راجع، قلت عن مجلس واحد او طلق قالت لي في سنه واحده ان كل صلاه طلاق يذهب الى اهلي في الماء يعزني بعد الصلاه. فالان طلق ثالث قالت له لا احل لك، ذهب يقول للمحكمه الشرعيه قال لا تحل لك، ما لك على مذهب المذاهب ولا على تأويل من التأويلات، لا على ظاهره ولا على غيره، لا اله الا الله. ويقول لها يعني انا اتي بفتيا، قلت حقيقه هي تستفتي، تقال ممكن يستفتي، قلت استفتي يعني من انتهت العمل يعني استفتي من الله. فتقول لا استفتي، وهي تقول كذا كل الزوجه يعني اعتقد انها قلت ما لي علاقه به يا ام سلام. يقول هنا رجل يعمل وهي تعمل حاله لا ادري، يعني على كل حال لها ولدان يقول ما هي رابعه مسابقا، تريد ان تسابقي تريد الالم يعني يكون بلا شيء غير في منتهي فيك ايضا على هالوقيل لم يفارق لم يفارق على يقين. فمر بعض الناس ايضا طلق وراجع وطلق وراجع وطلق له رتبة في بعض البلاد فقال يا شيخ ما تحدث ما يقول يعقوب يعني بيت كله هو بيت كلمة طلاق انا راضي هو راضي يقول تحدث مين هذا تراضي مين هي مين اللي انت راضي اللي انا خذت ما بنت ناسي يريد بكير على المنزل بالغربي هل على فيانة بنت الله لا اله الا الله قال انا راضي يا راضي وانا على قيمة عرفه لقي معها على سلطان ارجوك لا تخلط اهل المحل الذي يستثاني يعني الذي ناظر امره يعني انا بالله لا يحل مسكن قال طيب اذهب لشيخ فلان اذهب لشيخ فلان عنده قلت اذهب الى لشيخ فلان ما بقي الان يعني في مجال لدان طلاق منتصف لاوقات انتهى كل عند نبيك عبد الله عودت النبي بك اخرجته من يدك ليه تحل الطبيعه تنفسك ما اكثر هذا ما اكثره لعله من ذكرت منا مباحث النبوة على نبينا صلوات الله عليه وسلم ما أرسلت رسالة جلد طلقها أكثر من عشر طلقات على فترات إن أخير وقع طلاق وجاب على العشرة وجاء بعد ذلك أخي الزوجة يقول يا شيخ هذه ورقتها كل أكثر الطلاق أيضا من موتات البلايا كل يذهب إلى الهم ويجعل البلايا والرجايا ويأتي معه السيارة فلما تكتشف السيارة تأخذها الغيرة يطلقها كل هذا قلت جاي مسيسي الحرام كل يوم يمكن مسيسي سعود كل بعد ذلك ثلاث الأخير يعني كأنها انتبهت أو كذا ماذا تفعل ومع ذلك تقول أيضا لا يسمي ولا قلت هذه بعيره لا يسمي وكذا ما ذلك مثل ثاني لكن أن يبوء الثلاث ما عدت حينما قال يعني هذه مخرجة لا مخرجة أنا مخرجتها سائدها وأنا على حين مرء معها كل هي وغيره 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 هذا الان عندما يخرج عناد اولاد حين الدنيا حتى يتحين ارتاحك هذه الدرجة جميعا وما اكثر هذا ولذلك من اطلاق الساعة ان يخطر عناد الدنيا ان يخطر الدنيا كيف هذا من ان تظن ان الاولاد لا يعرفه يعني نسبه من خلق الظاهر لا يعرف هذا ابن عناد ليس بأبيه شرعي يعترف به في الساعة حتى يخطره ولذلك لا تزال أمة بخير لا لم يكف فيهم ولا بالدين لا تزال أمة بخير متمسك أمرها ما من يظهر فيهم ولا بالدين فإذا ظهر فيهم ولا بالدين علمهم الله بعقاب من عنده. الحديث أخوتي الكرام في إسناد محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة لبيبة قال الإمام الهيثمي في المجمع واتقه ابن حبان وضعفه ابن معين يزيد ابن اسحاق وقد صرح بالتمام انه لم يتصرح قال الامام الهيثمي الحديث صحيح ام حسن لانه محمد بن عبد الرحمن بن نبي لم يوفى فالاسناد متصل لتصريح ابن اسحاق للسماع فالاسناد الحديث صحيح ام حسن لا اله الا الله. وقال الحافظ في الفتح الجزء العاشر صفحة 93 إسناد الحديث حسن لكن هل الوهم منه أن الابتداع من أعلى؟ نسبه إلى أم عائشة رضي الله عنها وعنها وليس هو في مسندها إنما هو في مسند أم المؤمنين كما قلت في الجزء السادس من المسند صفحة 33. وأما هنا كما قلت في فتنبال أو نتفضل لا إله إلا الله لا إله إلا الله في الصفحة 93. يقول ولو أحمد من حديث عائشة مرفوعا لا تزال أمة بخير ما لم يشك فيهم ولا بالزنا فإذا شك فيهم ولا بالزنا شكا يعلهم الله بعقاب وسنده حسن. مع النص في هذه الرواية فإننا مؤمنون كما في المسند والمجمع فليست رواية إننا عائشة رضي الله عنهن أجمعين فانتبهوا. ولأحمد من حديث عائشة مرفوعة لا تزال أمتي بخير ما لم يكف فيهم ولد الزنا فإذا كف فيهم ولد الزنا أنشك أن يعمهم الله بعقاب وسنده حسن. نعم نكتب هذه الرواية إننا مؤمنون كما في المسند والمجمع
فليست رواية أم عائشة رضي الله عنهن أجمعين فانتبهوا لذلك. لا إله إلا الله. على كل حال إسناد الحديث حسن، مع أن الحافظ حكم على محمد بن عبد الرحمن بن لبيدة في التقريب قال: ويقال ابن أبي لبيدة قال ضعيف كثير الإحسان، وهنا حكم على حديثه أنه حسن، لا حكم عليه أنه ضعيف مع أنه وثق كما تقدم معنا، وهو من رجال أبي داود والنسائي، وثلث ما كان الأمر، فالحديث له شواهد يرتقي بها، والعلم عند الله جل وعلا. نعم. يا اخوتي الكرام، لا فائدة من الاعلام، لا فائدة من الاعلام، لا فائدة من الاعلام. وكان يعني كثير من ائمتنا وعلى راسه الامام المبجل احمد بن حنبل رحمه الله ورضوانه عليه وعلى المسلمين اجمعين يكرهون رفع الامر الى السلطان، يقولون بكل شيء، يقول لانه يتجاوز الحد المقدر، ان ذهبت الضوابط الشرعيه يتجاوز ذلك، احيانا يسلم، احيانا يؤثر، احيانا وسطات، احيانا احيانا، يعني الامور فيها ما فيها من الدخل والغبث منذ ان تكبر في الاحوال في بلاد المسلمين منذ ضياع الخلافه الراشده. فكان امر ائمتنا يكرهون رفع الامر الى السلطان لانه لم يعاقب العقوبه شرعي. فهذا اخوتي الكرام لا بد ايضا من وعيه وضبطه. لا اله الا الله، حضرت مرتين اقامه تحدي السرقه على بعض الناس، يقول اخوتي الكرام الله جل وعلا كما قال في عقوبة الزنا ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، قال إنما شهود الطائفة لأمرين، الأمر الأول لينزدوا ويعتبروا يحصل في القلوب هيبة ورهبة، والثاني كما قال نصر بن علقمة ليستغفروا للجاني الذي قد اللهم اغفر له، اللهم طهر، اللهم اجعل هذا جبر الله مهما كانوا لعباد المؤمنين. فأقيم حد السرقة ما بين تصديق وتصديق، أنتم أين الذي يقام عليكم الحد؟ وبعد ذلك في كافة استحقية الله لماذا هذا التحقيق؟ وهو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث بالصحيحين، إذا زنت أحد حدث أحدكم كان يبلغ الحد ولا يفرق على المسحي، تقول لها يا خائنة يا خبيثة يا شيطانة ما تستحي، وقعت ابن آدم أخطأ، يقولون يا عبد الله نخطئ في الليل والنهار، فلا داعي يعني للتسهيل ولا للتحقيق. أليس معنى هذا أيضا أننا نرقص به بحيث نعطل الحد؟ نقيمه، لكن نقيمه على وجل، نسأل الله لن نقع به فيما وقع فيه، ثم نرجو له المغفرة. هل هذا يقام بهذه الشروط؟ أنت نقيم الحد ونصفق؟ يقول يا عبد الله أنتم الآن أسمعني تحقرون مسلمة جهل كان هذا تحقرونه، من الذي أباح لكم تحقيره بهذا؟ من الذي أباح لكم أن تصفقوا؟ أن تصفقوا؟ لا إله إلا. ثم لما قرأ الآية والله سمعته بإذن الله لما يقرأها خطأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ففي الآية وليس كذلك هنا، هذا أيديهما يعني ما يقرأ بالنصر، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لا تبقي القراءة وتصفيق تصفيق وتقيم بعد ذلك حتى السارقة. ثم بعد ذلك كما قال ائمتنا سارق العلم يقطع سارق الخفاء، الامور كلها ما يعلم بحالها الا فاطر السماوات والارض سبحانه وتعالى، فانت لا ترجع الامر الى السلطان، وازجره وانصحه وتهون عليه بينك وبين اخوانك لعله ينزجر. اما الرضع كما قلت في ذلك مجاوزات كثيره، ونسال الله ان يتوب علينا وان يسترنا ستر الجميع. لا إله إلا الله. في هذا بالنسبة للزاني يعني حقيقة بعد إقامة الحد عليه انتهى، لا يوجد بعد ذلك أحكام. الأحكام الآن الذي يسمونها من ناحية على تعبيرهم أن هذا سقطت أصالته من ناحية يعني الشهادة، من ناحية الوظيفة، من ناحية كذا، لا إله إلا الله. استسم هذه ما يعلم هذه يقولون يعني نعم الجنائية للكذا، وبعد فترة رد اعتبار كلام في حياة. يعني كما قلت صار في الأمور شيء من الزيادات، أنت انصح وقف عند حدك. بسم الله الرحمن الرحيم. أخوتي الكرام، أشار نبينا عليه الصلاة والسلام في أحاديثه الكثيرة أنه إذا حصل الزنا وانتشر مع بقية المعاصي فينزل بالناس عقوبة الله تعالى. فتقدم معنا أيضا الحديث بذلك، وهو في مسند الإمام أحمد ومسند أبي يعلى، ورواه الطبري في تفسيره وإسناده جيد بن زياد عبد الله بن مسعود. وتقدم معنا أيضا أن الحديث رواه الحاكم في مستدركه وصححه وأقره عليه الذهبي، وهو في الجزء الثاني صفحة 37، ورواه الطبراني في معجمه الكبير والبيهقي في شعب الإمام من رواية عبد الله بن عباس، فهو من رواية هذين العبدين الصالحين عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظهر الربا والزنا في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عقاب الله عذاب الله. استأجلوا هذا وهم الذين استنزلوا هذا العذاب. وتقدم معنا العذاب عام ويدخل فيه أن يسلط الله الجن على الإنس عن طريق الوخز ليصيبوا بالطاعون فإنقذوا. تقدم معنا أن الطاعون شهادة أليس كذلك؟ وهنا الآن وقع بسبب معصية. والجواب عن هذه الإخوة الكرام إنه بسبب معصية فهو مصيبة مكثرة، لكن بما أن هذه المصيبة وقعت من أعدائنا الفجرة فلنا عليها ثواب الشهادة. ولذلك نتمنى الطعن وهو أن يموت الإنسان شهيدا في سبيل الله، والطاعون أن يموت من قبل وخز الجن وطعنه، لأنه في الحالتين سيتسلط علينا عدو لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين ويؤذينا، فنحن لنا شرف الشهادة. أما بقية الأمور لا نسأل الله حرقا ولا غرقا ولا غيرها مما تقدم، تلك مصيبة مكثرة لكن ما وقعت بسبب عدو ولا من عدو، فهذا هو الفعل. لكن بما انها مصيبه وميته شديده من حرق غرق والمراه تموت بالجن كما تقدم معنا، تفضل الله علينا بالثواب في الاخره بما يعدل ثواب الشهيد. وميز مصيبه الطاعون عن غيرها لانها وقعت بسبب عدو. انتصار الصحابه رضي الله عنهم في موقعه احد يعني بسبب تقصيرهم، لكن وقع على أيدي أعدائهم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا كله من عندي أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، إلى آخر الآية الكريمة، كلها من عندي أنفسكم. الرماة خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام ففارقوا المكان الذي يوقف فيه. أنتم في موقعة بدر خيرتم بين أن تأخذوا انفكاك من الأسرى وبين أن تقتلوا، فاخترتم الفداء على أن يقتل منكم في العام القادم مثلهم من أجل أن تتقووا بالفداء وتنالوا ثواب الشهادة. أنتم اخترتم هذا، أنتم اخترتم هذا. فإذا كان الأمر كذلك قل هو من عند أنفسكم. الشاهد لهم مدخل في هذا، لكن وقع على أيدي أعدائهم فلهم ذلك الأجر. وبذلك تختلف مصيبة الطاعون عن غيرها. فيريد أن نسأل الطاعون وما يعني نكرهه، لكن ما عداه نستعيذ بالله منه. هذا ما سهل عن الشيخ الكريم سابقا، يعني انه ورد في الاحاديث فيها الاستعاذه من الحرق والغرق، لان ان يموت الانسان لبيغا. تقدم معنا احاديث كثيره في ذلك. فاذا لها ثواب الشهاده نقول نعم مصيبه، هي ليست معيبه، لكن هنا مصيبه ليست عن طريق عدوك الذي يعاديك في الدين، فما لك فيها اذا منزله وفضل وفخر. فتلك من اجل الله، لا نقص من اجل الله، انما قدر الله عليك هذا بمصيبه من المصائب الدنيويه فكبرت. وما هناك عدوك تمكن منك، وان كان انت يعني بتقصيرك تمكن سواء العدو الظاهري او العدو الباطني، لكن قتلت في سبيل الله. ولذلك عندما تقتل والقتل كما قلت في الأصل من أجل الله في سبيل الله من قبل أعداء، تتمنى هذا. نسأل الله فعلا طاعونا، لكن لا نسأل الله أن نموت بلدغة ثعبان أولى بها عقرب، واضح هذا؟ فهناك يستدير لله من ذلك، وهنا نقول هذه الشهادة، وقيل هذه الشهادة نقول تختلف، هذه لذلك شهادة الطاعون تختلف عن شهادة اللبيب كما تقدم معنا. فشهيد الطاعون يأتي يوم القيامة جرحه يصعب دما كلون دمه، الشهيد ريحه ريح المسك، لأنه وقع بسبب قتله كافر عدوه. فنتمنى الآن الشهادة بسببه، وهناك لا نتمناها، وإن كانت ستحصل لنا لأننا كما قلنا هناك مصيبة لم تقع على أيدي الأعداء فلم تحصل من أجل الله، إنما إذا وقعت علينا لابد من أن نرضى بقدر ربنا، والله عوضنا هذا الأجر. وبهذا يحصل الجواب الذي ذكره الشيخ الكريم. إخوة الكرام، بعض الأحاديث التي وردت فيها الاستعاذة يعني من بعض الأسقام، ولكن هذه الاستعاذة من الطاغوت، وأن يموت الإنسان لديرا، تقدم معنا بعض هذه الأحاديث منها، وهذه بذلك ذكرتها سابقا، ما في المسند وسنن أبي داود والنسائي، وهو في صحيح الوهي، والحديث في صحيح ابن حبان المستدرك الحاكم، ورواه الإمام الطبراني في معجمه الصغير، وإسناد الحديث رجاله رجال الصحيح. عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجذال، مرض لكن ليس بسبب الجن. سيأتينا ذكر الجذال عند حديث لا عدوى في المبحث الرابع عند الأدب النبوي الذي ينبغي أن نتصف به عند حصول الطاعون في بلد دخول إليها خروجا منها. سيأتينا حديث الجذال إن شاء الله. إذا إني أعوذ بك من الجذال، مرض كريه الرائحة، إذا أصيب الإنسان به يتساقط نحوه، والبرق والجنون ومن سيء الأثقال. والحديث كما قلت هذه رواية سنن أبي داود والنسائي، وأما رواية ابن حبان الحاكم الطبراني في الصغير مطولة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم. وتقدم معنا هذه الروايات الاستعاذة لله من هذه الأربع، تقدم معنا ثالثا في الكتب الستة إلا سنن ابن ماجة، وهو في مسند الإمام أحمد أيضا، لكن زيادة الحديث هنا: وأعوذ بك من القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة والفقر والكسر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والبرص فسيء الأفقار. إذن هنا حصلت الاستعاذة لله من هذه الأمراض التي هي مصائب لكن ليست عن طريق أعدائنا من شياطين الإنس أو الجن. فقال: أعوذ بك أن أموت شهيدا في سبيلك، ولا أن أموت مطعونا. يرضي هذا؟ لا إله إلا الله. وثبت أيضا في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والنسائي ومستدرك الحاكم من حديث أبي اليسر، وروى الإمام أحمد في المسند نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وهذا له ثواب الشهادة، من الهدم، وأعوذ بك من التردي، يهدم عليه تردى من شاهق إلى وادي أو في حادث سيارة أو غيره، والتردي، وأعوذ بك من الغم والغرق والحرق، وأعوذ بك من الحرم، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. لا إله إلا الله. وفي رواية: وأعوذ بك أن أموت لديغا. نعم، أنه تقدم له ثواب الشهادة. ورد في معجم الطبراني الكبير كما في المجمع في الجزء العاشر صفحة 44 و100، قال الإمام الهيثمي في إسناد عبد الرحمن بن عثمان الحافظي وهو ضعيف، ولم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة كما في المغني في الضعفاء للإمام الذهبي في الجزء الثاني صفحة 83 و300، قال: ضاعفه أبو حاتم. ومعنى الحديث يدخل في المعاني، معاني الحديث المتقدمة. ولفظ الحديث عن عائشة بنت قدامة ابن مضعون رضي الله عنه أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر الأعمالين، من شر الأعمالين، تثنية أعمى. قال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما الأعمالان؟ قال: السيل والبعير الطؤول. السيل والبعير الطؤول، الذي يصوم ويمد. قال ائمتنا كلا اعنيين لاعتبارا، اولهما يصيبان من يصيبانه بحيرة في امره حتى كانه اعمى لا يدري اين يذهب واين يمشي، اذا جاءه السيف اين سيذهب؟ لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. السيف والبعور والبعير الصعود اذا صعد، البعير اذا ند وصام اقوى من 100 اسد، لكن سبحان من ذلله وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون. فان الاسد يعني لا تعدل صولته صوله البعير اذا صعد، واذا ضرب بخفه 100 رجل وراى بعضهم لالقاهم الى مسافه لا يعلمها الا الله. هذا البعير لكن مذلل. أعوذ بك من الأعميين، من شر الأعميين الثلج والبعير الصخور. والمعنى الثاني الذي من أجله سمي الثلج والبعير الصعود الذي الشارد المتوحش أعمى أعميان، قيل لأنهما لا يتقيان موضعا ولا يتجنبان شيئا عند وقوعهما. فالثلج إذا جاء يعني لا يأتي بقعة ويترك بقعة عام، والبعير الصعود إذا صال وجال من يصادفه لا يميز بين هذا وهذا، يضرب وهو مسرع لا إله إلا الله، فإن كأنه أعمى لا يميز بقعة من بقعة. ومن أصيب به يحار في أمره، يحار فما يستطيع أن يجد مخرجه. وحقيقة إذا كنت مثلا في مكان وأمامك بعير صائف في أين تذهب؟ إذا نجاك الرحمن سبحانه وتعالى فهو خير الحافظين، وإلا فقد قدر عليك ما قدر. وهكذا السيل الذي يأتي، ونسأل الله العافية وحسن الخاتمة. إذا هذه كما قلت إخوتي الكرام نكات فيها شدة، لنا فيها ثواب الشهادة، لكن لا نتمناها لأنها مصيبة، فهي ليست معيبة، ليست معي لكنها مصيبة. ألا نتمنى المصائب؟ باب أولى لا نتمنى المعائب، إنما فيما يتعلق بالطعن والطاعون كلاهما مصيبة، لكن فيهما شرف وفخر ورتبة ومنزلة، أنك قتلت في سبيل الله على يد أعداء الله من شياطين الإنس والجن. فنتمنى الطعن والطاعون، هذا الذي يختلف عن بقية النساء. نعلم هذا إن شاء الله حسب ما ظهر لي بعد بحث في كتب أئمتنا، ما وقفت على سواه يعني هذا لما سألتني أتأمل، وهذا الذي ظهر ألقي في رؤي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ ومن الشيطان، والله ورسوله عليه الصلاة والسلام ذلك بريئا. حقيقة هذا التأويل ما وجدت في الكتاب، مع أنني نظرت في شروح السنة. يعني هنا نتمنى الطعن، نتمنى الطاعون، وهذه موقف لنا، ولا نتمنى النقاب بغرق بحرق لنا، بل هناك وردت الاستعاذة بالله من ذلك. هذا ما ظهر لنا، ان هنا مصيبة لكن على يد عدو السلف فيها فخر، وان هذه تقدير رب دون ان يكون مدخلا لاعداء الله في ذلك. فلا تتمنى هذا ولا تستعجل عقوبة الله وقدر الله، وسل الله العافية والسلامة. هذا ما يظهر لي والعلم عند ربي. ولذلك إخوتي الكرام في قول الله جل وعلا في سورة التوبة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالا بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. تقدم معنا أنه قرأ حمزة والكسائي وخلف بتقديم المجهول للمجهول على المجهول للمعلوم. ماذا يصبح معنا؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالا بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وبذلك قرأوا هؤلاء الثلاثة في قول الله في آخر سورة آل عمران، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا. قرأ حمزة الانتساب وخلف وقتلوا وقاتلوا، قدم قتلهم على قتلهم لغيرهم. قال لأنه إذا دعا نفسه في سبيل الله، لو قل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم أن لهم الجنة، فهو يريد أن يسلب البيت وأن يقدم نفسه وأن يدلل على تعلقه بالشهادة أكثر من قتله بعدمه، يعني يفرح لاستشهاده اكثر مما يفرح بقتله لعدمه. وليس بعد هذه المنقبة والدلالة على علو مكانته المكانة. ولذلك كان كثيرا من الشهداء عندما يطعن يقول فزت رب الكعبة كما تقدم معنا في حرام بن ملحان المعونة التي وقعت لما طعن فزت رب الكعبة. فطعن أسلم بعد ذلك قال بألفين فعش قال فاز بالجنة. نحن إذا طعنا فترنا الدنيا الآخرة خسرانها محقق. فهذا نطعنه الرجل ترك البانية إلى الباقية وذهب إلى أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين للعلميين. هذا هو الفوز المبين. فزت ورب الكعبة. طاعنه جبار جبار بن سلمى أسلم بعد ذلك. الذي طعن حرام بن ملحان عندما عرف سببه فوزه فاز بأي شيء قال فاز بالجنة. والآن لذلك بالنسبة للكفار يختلف عمرهم عن المجاهدين الصالحين الأبرار إن تكونوا تألمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترضون من الله ما لا يرجون. إذا كان الخبيث الخسيس الكافر إذا مات أجر الدنيا والآخرة. هو يقاتل من أجل تمتع الدنيا. وأما أنت إذا استرحت من الدنيا التي تجنك وذهبت إلى دار كرامتك فهنيئا لك. ولذلك يحرص المجاهد على الموت أكثر مما يحرص الكافر على الحياة. لذلك ينتصر عليهم. هذه القوة المعنوية إذا لم تكن في نفوس المقاتلين فسرعان ما ينهارون وينبحرون ويتأخرون. فإذا وجدت فيهم أخذت غسلين كما أخبر رب الكونين إما الظهر وإما الشهادة في سبيله سبحانه وتعالى. هذا الذي يظهر نور العلم عند ربي سبحانه وتعالى. إخوتي الكرام هذا الطاعون كما قلت يقع بسبب معاصي العباد لكن تكرم الله على عباده الموحدين فجعله مطهرا لهم في هذه الحياة وينالون عليه ثواب الشهادة بعد الممات. سيختلف عن سائر المطهرات الأخرى لأنه وقع بسبب أعدائنا من الجن بتسليط الله والله على كل شيء قدير. وهذه من المطهرات التي تحصل للمؤمنين والمؤمنات وقد ذكر أئمتنا المطهرات تسع إذا حصل الفتح فأنت نازل من نار جهنم فإذا لم تحصل والتسعة كلها ما نفعت معك ستدخل إلى المطهر العاشر وهو الفير نار السعير. نسأل الله أن ينصف بنا إنه هو الغفور الرحيم. ثلاث مطهرات في الدنيا أولها التوبة والاستغفار ثانيها المصائب المطهرة ثالثها الطاعات المكثرة. هذه ثلاثة في الدنيا تفعلها كلها تغفر لك الذنوب إلا الحسنات يذهبن السيئة إلى مزال البلاء بالمؤمن كما سيأتينا والمؤمن حتى يمشي على وجه الأرض وليس على الخطيئة ومن تاب تاب الله عليه إن الله غفور رحيم. استغفار وتوبة حسنات ماحية مصائب مكثرة مطهرة. هذه الدنيا إن طهرت فلها ونعمة ما طهرت ثلاثة في البرزخ تطهر المؤمن أولها وهي بداية الخروج من الدنيا إلى دار البرزخ تبة السياق وألام الموت. هذه كلها تحط عنك الذنوب والأوزار كما تسقط الأوراق اليابسة من الشجرة اليابسة. شدة السياق عند الموت. ثانيها ما يهدى إليك من قبل عباد الله من دعاء واستغفار وسائر الطاعات. الصلاة عليك الترحم إهداء القربات لأسره هذا كله مطهر. ما حصل هذا التطهير لهذا وذا عذاب في البرزخ تعذب فيه روضا من رياض الجنة حفرة من حفر النار. هذه ثلاث مطهرات. فإن طهرت بعذاب البرزخ مع الخمسة عندك طاعة وعندك توبة لكن ليست بتوبة حادثة توبة من البعض دون البعض. ثم نزلت عليك مصائب صلى عليك المؤمنون يستغفر لك وأهدى إليك ثم اشتدت آلام الموت عليك مع ذلك ما طهرت لازال عليك حقوق وتقصير. كب عليك البلاء والعذاب في البرزخ فإن طهرت فهنيئا لك. وإلا ثلاث مطهرات في الآخرة. أولها هول الموت كشدة الحساب الذي يجعل من ذلك شيبة. هذا في حق المؤمنين أيضا كدائم تمحصهم من ذنوبهم أو جائزهم. فإن نفع هذا المطهر فالحمد لله وأنت في سلامة وعافية. ما حصل لتلك المطهر الثاني نسأل الله أن يمن علينا به بفضله ورحمته، وهو شفاعة نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام، وبعده شفاعة الشافعي، فيسمعون للخطائين والمذنبين وشفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام لأهل الكبائر من أمته عليه صلوات الله وسلامه. فإن شفع فيهم وشفاع وما بقي عليهم مسؤولية ولا خطوط نزل، وإلا تأتي شفاعة أرحم الراحمين بعد أن تشفع المخلوقات من يشفعهم رب الأرض والسماء. يقول بقي شفاعتي فيشفع ويدخل أقوام من جنة لم يعمل خيرا قط لشفاعته، فهي أعظم الشفاعات وأوسعها. بقي بعد ذلك أيضا أخطاء وأوزار، فما بقي إلا المطهر العاشر وهو ألفي. فإذا دخل وهذب ومحتفى ونقل لهم يقال له قدتم فادخلوها خالدين بعد ذلك. وإذا كان معدينه نحس نبيه لا يقبل التطهير، حاله كما قال الله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، هؤلاء لا يخرجون منها وهم فيها مخلدون. لكن في حق المؤمنين عشر مطهرات، إن وقعت التسع فطهرت فلا تدخل نار جهنم. وإذا ما طهرت لما عندك من بلايا ورزايا لابد من أن تدخل إلى عذاب جهنم. فإذا المصائب المكثرة المطهرة هذه نعمة في حق المؤمن، وقد أشار إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ثبت في سنن الترمذي ومستدرك الحاكم والحديث رواه الإمام البيهقي في الأسماء والصفات، والحديث إسناده الصحيح من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. أذكر هذا الحديث إخوة الكرام، وبعض بعده بضعة أحاديث أذكرها إن شاء الله في أول الموعظة الآتية في تقرير هذا الأمر، ألا وهو أن المصائب مكثرة. لفظ الحديث كما قلت من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبد الشر، وإذا أراد بعبد الشر، وإذا أراد بعبد الشر أمسك عنه، يعني العقوبة، حتى يواصل به يوم القيامة، يعني بذنوبه وأوزاره. لا إله إلا الله. واكتب الحديث الذي بعده أيضا مختصر، وهم حديث الحمى وما يتعلق بها أتركه إن شاء الله لأول الموعظة الأخيرة. الحديث الثاني من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، رواه الإمام أحمد في المسند ومالك في الموطأ، ورواه الإمام الترمذي وقال حسن صحيح، والحاكم في المستدرك أبو نعيم في الحلية والإسناد الصحيح والتشمس من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يزال البلاء للمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. ما يزال البلاء للمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، اللهم اغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.